الله بن محمد بن عبيد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال قال جهد رحمه الله تعالى في مقام الأمين قال أمنوا فيه من الموت. قال وحدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا النضر بن إسماعيل بن إسماعيل رحمه الله في قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا قال لا يموتون. قال وحدثنا فضيل قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة رحمه الله تعالى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. قال من الموت. قال حدثنا يحيى بن عبد محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد رحمه الله تعالى قال ما من أهل بيت شعر ولا مدر إلا وملك الموت صلى الله عليه وسلم يوم كل يوم مرتين. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت وهبا رحمه الله تعالى يقول إن الملائكة الذين يقرنون بالناس هم الذين يتوفونهم. ثم قرأ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم إلى آخر الآية. فقيل لوهب رحمه الله تعالى أليس قد قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال نعم إن الملائكة إذا توفوا أنفسنا دفعوها إلى ملك الموت وهو كالعاقب يعني العشار الذي يؤدي إليه من تحته. قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا عمار بن خالد قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عبد الله بن يونس قال سمعت الحكم بن عتيبة رحمه الله تعالى يقول الدنيا بين يدي ملك الموت بمنزلة الطست بين يدي الرجل. قال حدثنا الوليد حدثنا أبو مسعود قال حدثنا عبد الله إسرائيل عن عمار الدهني عن ابن المثنى الحمصي رحمه تعالى قال إن الدنيا سهلها وجبالها بين يدي فخذ ملك الموت صلى الله عليه وسلم مثل الطست معه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وقال غيره قال عمار فسألته إذا كانت ملحمة قال السيف مثل البرق قال يدعوها فتأتي. قال حدثنا الوليد قال قرأت على يحيى بن عبد الملك على يحيى بن عبد الملك قلت حدثكم المقرئ قال حدثنا حيوة أخبرني أبو صخر عن يزيد الرقاشي قال سمعت أنس بن مالك رحمه الله تعالى يقول لقي جبريل ملك الموت عليهما السلام بنهر كذا وكذا فقال الرقاشي قد رأيت ذلك النهر فقال كيف تستطيع قبض الأنفس عند الوباء قال ها هنا عشرة آلاف وها هنا كذا فقال له ملك الموت تزوى لي الأرض حتى لإنها بين يدي فأتناول بيدي كذا وكذا. قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا الوليد بن سلمة الدمشقي قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إن لملك الموت حربة تبلغ ما بين المشرق والمغرب فإذا انقضى أجل عبد من الدنيا ضرب رأسه بتلك الحربة وقال الآن يزار بك عسكر الأموات. قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا سلمة قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن الهلالي قال حدثنا عمرو بن شمر عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه رحمه الله تعالى ورضي عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده من الأنصار فإذا ملك الموت عليه السلام عند رأسه فقال صلى الله عليه وسلم يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن فقال أبشر يا محمد فإني بكل مؤمن رفيق فاعلمن يا محمد إني لا أقبض روح ابن آدم فيصرخ أهله فأقوم في جانب من الدار فأقول والله ما لي من ذنب وإن لي عودة وعودة الحذر الحذر وما خلق الله عز وجل من آل بيت مدر ولا شعر ولا وبر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم فيه في كل يوم وليلة خمس مرات حتى إني لا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم والله يا محمد إني لا أقدر أن أقبض روح بعوضة حتى يكون الله تبارك وتعالى الذي يأمر بقبضه. قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثنا محمد بن الحسن عن شعيب بن محرز قال حدثنا صالح المديني عن غالب بن القطان عن الحسن رحمه الله تعالى قال قيل لموسى صلى الله عليه وسلم كيف وجدت الموت؟ قال فسفود أدخل في جوفي له شعب كثيرة تعلق كل شعبة منه بعرق من عروقي ثم انتزع من جوفي نزعا شديدا فقيل له يا ابن عمران لقد هونا عليك الموت. قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح وحدثني أحمد بن خالد عن محمد بن سلمة الحراني عن خصيف عن عكرمة عن كعب رحمه الله تعالى قال إن في بعض الكتب السالفة من كتب شيث بن آدم أن آدم قال يا رب أرني الموت حتى أنظر إليه فأوحى الله عز وجل يا آدم للموت صفات لا تقوى تنظر إليها لعظيم هولها وإني أنزل عليك أحسن صفاتي لتنظر إليه فأوحى الله عز وجل إلى ملك الموت عليه السلام أن اهبط على آدم في صورتك التي تأتي الأنبياء والمصطفين الأخيار فأوحى الله عز وجل إلى جبريل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام أن اهبطوا على آدم وهو جالس بين الجبال وقد هبط عليه الموت في صورة كبش أملح قد نشر من أجنحته أربعة أجنحة جناح بالثرى وجناح قد جاوز السماوات وجناح بالمشرق وجناح بالمغرب له صدر أبيض وأحمر وأصفر وأخضر وأسود وإلى الدنيا بحذافيرها وجبالها وغياضها وبحارها وإنسها وجنها وطيرها وهوامها والخافقين وما حوله والثرى وما حوله إلى المنتهى الذي علمه عند الله تعالى في لخضة صدره كالخردلة الملقاة في أرض فلا وله أعين لا يفتحها إلا في موضعها وأجنحة لا ينشرها إلا للأنبياء والمرسلين عليهم السلام وأجنحة لا ينشرها إلا في موضعها فأما أجنحة الأولياء وأهل طاعة الله فإنها البشرى التي يبشرون بها في الحياة الدنيا وأما أجنحة الكفار فإنها شفافيد ومقاريض وكلاليب فلما نظر آدم صلى الله عليه وسلم إلى ملك الموت عليه السلام صعق وخر مغشيا عليه فأفاق بعد سبعة أيام يرشح عرقا كان في مجاري عروقه الزعفران فقال آدم عليه السلام يا ربي ما أشد هذا وأهوله وهكذا تذوق ذريتي الموت فأوحى الله عز وجل إليه أعظم شأن ذريتك إنما يذوقون الموت على قدر أعمالهم.
يقول الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم هكذا أخبر بأنه وكل بجنس ذوي الأرواح قال حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويقول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه فالتوفي قد يراد به أخذ الأرواح في الليل يعني في النوم ثم ردها، ويراد به قبض الأرواح بالوفاة الذي هو الخروج من هذه الحياة. وفي حديث قبض الأرواح المشهور عن الجرائر رضي الله عنه أخبر بأن ملك الموت يأتي عند رأس الميت قرب موته ولو لم يشعر، ولو كان يمشي، ولو كان سليما، ثم يخاطب روحه ويقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتخرج روحه كما تسيل القطرة من فم السقاء، وفي الرواية تسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، أي لا يتأثر بها. وذكر في الكافر أنه يقال له: اخرج أيتها الروح الخبيثة، كانت الجسد الخبيث، اخرجي إلى سخط من الله والغضب. وتتفرق روحه في جسده فينتزعها منه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود وحديدة لها رؤوس متشائلة ملتوية إذا كانت في وسط الصوف وفي وسط الغزل، وصعب تخليصها منه، فلا تنزع منه إلا بعد ما تتقطع تلك الشعرات ذلك الغزل قطعا شديدة. فهكذا هذه الروح في جسد الكافر تتعلق بعروقه وبلحمه وبدمه فلا تخرج إلا بشدة. قد فسر بذلك أول سورة الناجعات: والناجعات غرقا والناشطات نشطا. فقيل إن الناجعات أرواح الكفار تنزع نزعا، والناشطات نشط أرواح المؤمنين تنشط أي تسل ولا يحس بألم فيها. لا شك أن هذا بأمر الله تعالى، ومع ذلك فقد يشدد الموت على بعض الصالحين، وتكون الحكمة في ذلك زيادة ثوابه وكثرة حسناته وتكفير سيئاته. ورد في حديث: المؤمن يموت بأرق الجبين، قيل معناه أنه يشدد عليه الموت حتى يعرق جبينه من الألم ومن الشدة، وفسر بغير ذلك. وروي أنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أو عند الموت أخذ يبل يديه ويمسح وجهه ويقول: اللهم أعني على الموت أو هون علي الموت، أعني على الموت أو هون علي سكراته. فيدل على ان الموت شديد يعني خروج الروح من الجسد. وهذه الروح التي تعمر هذا الجسد اذا خرجت منه بقي الجسد جثه ليس فيه حركه وليس فيه احساس، مع انه لم يتغير من اصله. لو وزن قبل الموت بلحظه ثم وزن بعد خروج روحه ما ظهر فرق بين الحالتين. وهكذا ايضا غيره من الحيوانات، لما ذكر الله تعالى ان الارواح في هذه الاجساد ذكر انها تحشر الى الله وتموت. وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا من الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. فجميع الدواب ايضا تموت كما يموت الانسان، وموتها يخرج الروح التي كان فيها وليس يظهر اثرها. لو وزن مثلا الكبش قبل ذبحه او قبل موته ثم وزن بعد موته ما ظهر هناك فرق الا فرق ذلك الدم الذي خرج بعد ذبحه. واذا مات حتى انفه دون ان يذكى لم يصل هناك فرق. فدل على ان هذه الروح خفيفه ليس لها تاثير في ثقله وزنه، ومع ذلك فانها تتالم وتتنعم وتحس ويكون لها احساس بعد الموت وبعد مفارقتها لجسدها. في حديث البراء المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن اذا كان في اقبال من الاخره وانقطاع من الدنيا نزل عليه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحناط من الجنة وياسمين من الجنة ويجلسون منه مد البصر. فيأتيه ملك الموت فيقول أيتها الروح الطيبة إن كانت الجسد الطيب اخرجي إلى روح ريحان ورب غير غضبان، فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك الأكفان وفي ذلك الحنك الياسمين، ويخرج منها كأطيب رائحة وجدت على ظهر الدنيا، وما يسعدون بها ولا يمرون من الملائكة إلا سألهم هذه الروح يقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. وذكر في الكافر ضد ذلك نعوذ بالله. وهذا دليل على أن الملائكة يقبضون الأرواح وأنهم ينعمونها أو يعذبونها، وأنها تحس بالألم أو تحس بالعذاب، وأنها تتأثر بذلك وإن كانت قد فارقت الجسد. وأما الجسد فإنه لا يبقى له إحساس في الظاهر، بل يهنى ويكون ترابا عظاما ورفاتا إلى أن يأذن الله تعالى بإعادته كما يشاء.